هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كان.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله رحمة الله للعالمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن الصحب الكرام والأئمة الأعلام ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عنا معهم وعن جميع المسلمين، آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام. وما زلنا نؤصل ونبين هذه القضية التي كثر الحديث عنها، وهي قضية رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما ويقظة. وقلنا لابد من التأصيل، لأن العاصم من الزلل والذي يعالج فينا الخلل ويقوم الاعوجاج هو أن نعود إلى أمرين مهمين: تكييف القضية، هل هي تتعلق بالعقيدة أم بالعبادات؟ ثانيا، ما هي الأصول التي نستنبط منها قضايا العقيدة؟ قلت بأن هناك ثلاثة: القرآن، ثم السنة، ثم إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم الذين تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه. ثم هناك العقل، هو مصدر كشفي تبعي. ثم الفطرة السليمة. وانتقلت إلى الحديث عن قضية هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ نعم، قولا واحدا. هل الأمر خاص بالأنبياء فقط؟ لا، إنما هناك الشهداء، وهناك أهل الولاية وأهل العبادة وأهل العلم، لهم حياة في قبورهم، لكنها حياة إلهام ورفع مقام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. وهناك بعض الروايات بأن المؤمن بعد سؤال الملكين يقول لهم: دعوني أصلي. فهناك صلاة في القبر، لكن ليست صلاة تكليف، وإنما هي صلاة رفع مقام وإكرام من الله الرحمن على عبده الذي عاش في دنياه وقرة عينه هي الصلاة. كذلك ذكر بعض علمائنا بأن ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يحب الصلاة حبا جما، فقال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا يصلي لك في قبره فأعطني ذلك. كان يدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إن كنت أعطيت أحدا يصلي لك في قبره فأعطني ذلك. فأراه الله ملحده، أي اللحد الذي سيدفن فيه، بعدما سوي عليه لحده، قائما يصلي في قبره. يعني الله أراه رؤيا أنه في لحده قائم يصلي، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحشر على ما مات عليه. يموت المرء على ما عاش ويحشر على ما مات عليه. هذه قضية انتهينا منها. اليوم نتحدث عن قضية تتعلق بالموضوع نفسه: هل مات الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة بنص القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. وهناك يعني آيات بالقرائن اللفظية تؤكد هذا الأمر. في غزوة أحد أشاع ابن قميئة الكافر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى يصيب المسلمين بالانهزام النفسي. وفعلا حدث انهزام نفسي لطائفتين بعدما سمعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. بعضهم ألقى السلاح، فمر عليهم الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وسألهم السؤال المعروف: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسألهم من الذي قتله وكيف قتل، إنما أراد أن يعيد إليهم مسارهم ويقوم اعوجاجهم، فقال لهم: قوموا فقاتلوا على ما كان يقاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاد البوصلة إلى ضبطها. فريق آخر انهزم نفسيا وذهب إلى ابن أبي يطلب منه أن يأخذ لهم الأمانة من قريش. فعلم بالأمر عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، والد سيدنا جابر بن عبد الله ابن سيدنا جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، نادى عليهم: يا قوم يا قوم، عودوا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل. فعادوا معه وسأله أحدهم: من الذي أخبرك بأنه قد قتل؟ قال: إيماني به، فما كان لرسالته ألا تتم، فما كان لرسالة نبي أو دعوة نبي أن يموت قبل أن يتم الله رسالته. الرسالة لم تكتمل، فمحال أن يقبض هذا الرسول وهذا النبي قبل أن تستكمل دعوته وتتم رسالته ويكمل الله تعالى له دينه. وعادوا جميعا، والله تعالى أنزل في هذا قرآنا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهم. ثم خاطب الكل بهذه الآية التي تضبط حركة الأمة. الأمة أمة قيم، أمة مبادئ، أمة عالم إيماني، ليست أمة أشخاص لا تعرف تقديس الأشخاص. وإنما نزلت الآية: وما محمد إلا صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهذه آية تؤكد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون، والآية الجامعة: كل من عليها فان. فالذي يخرج علينا ويقول بأنه لم يمت هذا أمر عجيب، لأن كونه صلى الله عليه وسلم لم يمت معنى ذلك أن كل الأمة صحابة، كما قال بعض علمائنا الكرام وردوا عليهم في كتبهم وأبحاثهم العقدية. لو قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، معنى هذا أن الدين لم يكمل، وأن النعمة لم تتم، وأن كل من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صار صحابيا، لأن مصطلح الصحابي هو الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وقابله، هذا يسمى صحابي. إذن الذي ينبني على قولهم أنه لم يمت أي أن الأمة كلها صحابة وأن الدين لم يكمل، هذا أمر. وكذلك فيه مخالفة صريحة لحكم الله على الكل وحكم الله عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. هناك أيضا حديث في غزوة تبوك، يقول عوف بن مالك الأشجعي والذي أسلم في خيبر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم، قبة من جلد، فقال، أي قال له النبي: يا مالك، أعدد ستا بين يدي الساعة. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه المسبحة والوسط. فقال لمالك ابن عوف: أعدد ستا بين يدي الساعة على الترتيب. ولذلك أقول دائما إن علامات الساعة الكبرى على الترتيب وليست على الانتقاء، والذين يصيبون الأمة بالانهزام النفسي وبأن المهدي سيخرج وبأن الدجال موجود وبأن يأجوج ومأجوج مستعدون له، هذا خلط وهذا بعيد تماما عن الأحاديث الصحيحة والآيات المحكمة التي تتعلق بالساعة وعلاماتها وأماراتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمالك: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم مات، ثم بعدها في عهد عمر فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. عقاص الغنم داء يأخذ الغنم، يعني لا يلبث أن تموت، يعني تهلك على الفور. سميه ما شئت، طاعون، فيروس فتاك، مرض سريع الإهلاك للبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، داء مرض، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية أي راية 12,000. حديث صحيح في كتب السنة، وشرحه الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. هذا حديث يؤكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله عليه أنه قد مات. كذلك هناك رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. هي تتحدث عن ما حدث قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، أي فاطمة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. فقلت لها، أي أم المؤمنين عائشة تقول، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، أي السيدة فاطمة رضي الله عنها. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني حزنت فبكت ثم ضحكت وفرحت. فسألتها عما قال، فقالت لي: ما كنت لأفشي سر رسول الله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت، أي بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة، فسألت فاطمة، فقالت، أي فاطمة رضي الله عنها، أسر إلي فقال: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام 2 ولا أراه إلا حضر أجلي. النبي يستشعر قرب أجله بعد معارضة جبريل له القرآن 2. وإنك، يقول لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت، بكت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. هذا شاهد آخر من الآثار الصحيحة والأدلة الصحيحة على موته صلوات ربي وسلامه عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. هذا حديث آخر يؤكد أنه سيخرج من قبره وأنه قبر وسيخرج من قبره، وهذا يوم القيامة. وهذا رد على من زعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حي لم يمت. أيضا شهادة الصحابة الكرام على موته، عندما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح، مكان بعيد في عالي المدينة أو في عوالي المدينة. أتى أبو بكر على فرسه على فرسه من مسكنه بالسنح، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قصد. هنا التيمم ليس التيمم المعروف، الفعل من أفعال الطهارة إذا انعدم الماء، وإنما المقصود به أي قصد، لأن التيمم معناه تيممه يعني قصده. فتيمم النبي وهو صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. هذا دليل آخر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. خرج من حجرة رسول الله وعمر يكلم الناس. سيدنا عمر كان له موقف، من قال بأن محمدا قد مات قطعت عنقه. زيادة الحب أفقدته الاتزان العقلي للحظات. فقال أبو بكر له: اجلس يا عمر. فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الشاهد من كثرة ذكر للأدلة حتى لا يفقدنا الحب لانضباط العقد، حتى لا نفقد اتزاننا العقدي. العقيدة تقول هذا، القرآن يقول هذا، السنة الصحيحة تقول هذا، إجماع الصحابة الكرام يقول هذا. فهل يجوز لأحد من الناس أن يخرج علينا ويقول بأنه حي لم يمت؟ أقول له: الدليل، لأن أي قضية عقدية أو تشريعية لابد أن يكون لها مصدر وأصل. ما دليلك؟ قلت يوما بأن هذه العقائد وقضايا حتى العبادات لابد أن تنبني على ثلاثة مصادر رئيسة: القرآن، السنة، إجماع العلماء. هم وبعض أحد الناس من المتعبدة، لا نشك في النوايا، يعني نحن لا نشك عن القلوب، من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحبه، لكن كما قال علمانا حب منضبط بقرآن وسنة. إنما هم يخضعون الأمر إلى ثلاثة مصادر تخالف المصادر الرئيسة، منها المنامات، أن أحدهم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كذا، ومنها الإسرائيليات، وثالثها الحكايات، حكايات عن بعض الأولياء، حكايات عن بعض الصالحين. يعني مثلا قرأت حكاية لسيدنا أبي العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه، بأن أحدهم وقال له: يا إمام، أريد أن تصافحني باليد التي تصافح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا يعيره اهتماما. فلما انصرف الرجل قال: ماذا قال هذا الرجل؟ قالوا له: يقولون لك بأنه يريد منك أن تصافحه باليد التي صليت بها وسلمت بها. فضحك أبو العباس وقال: والله ما صافحت يدي اليمنى غير كف رسول الله. هذه حكاية، لكن ما مصدرها؟ ما سندها؟ ومثل هذه القضايا لابد أن تنضبط بالعلم. العلم في دائرة الإسناد وفي دائرة صحة المتن. صحة الإسناد يعني ما سنده، من الذي رواها، ما هو الطريق الذي أخذت عنه هذه الحكاية. هذه واحدة، فقد يكون الطريق صحيح، لكن متن الحكاية هل يوافق ما ورد في القرآن وما ثبت في السنة وما قاله الصحابة الكرام وأجمعوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين؟ هذه ثانية، فقد يكون له حال مع الله، مع رسول الله، لكن لا ليؤخذ منه حكم، ولا تؤخذ الأحكام العقدية من المنامات ولا من الإسرائيليات ولا من الحكايات، وإنما القضايا العقدية والأحكام التكليفية تؤخذ من قرآن، سنة، إجماع علماء الأمة. ولذلك عندما نحدث عن أمثال هؤلاء الكرام لا نصدق ولا نكذب، وإنما نزن الأمر بميزان هذه الأصول، هنرتاح ولا نجعل للشيطان علينا سبيل. إذن أنا أريد أن أفصل المسألة لنصل إلى الحكم الرشيد وإلى البيان الذي يجمع الكل لا يشتتها. هناك أقوال وهناك آراء وهناك حكايات وهناك أمور غريبة، ولذلك عندنا عمدة نعتمد عليه: قرآن، سنة، إجماع، ثم أضفت إلى ذلك القرآن، العقل السليم الرشيد الذي يحسن البيان والكشف. هل كل عقل العالم المتخصص الذي ملك آلة الاستنباط، ليس كل إنسان يستطيع أن يستنبط مثل هذه القضايا، وإنما نحن بداية نسلم بالقرآن ونسلم بالسنة ونستأنس بأقوال وإجماع الصحابة الكرام، ثم يأتي عقل علمائنا المتخصصين الذين أمرنا الله أن نسألهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء قاطبة، الأئمة الأربعة، جميع العلماء المتخصصين في العقيدة كأبي حنيفة، له كتاب يسمى الفقه الأكبر، جمع فيه بين العقيدة وتأصيلها وبين التأصيل للعبادات والتشريع، كذلك الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك، الأصول التي اعتمد عليها الإمام الشافعي، الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك في ميدان العقيدة، باتفاق الثلاثة، باتفاق الأربعة، هم ثلاثة: القرآن، السنة، الإجماع، إجماع الصحابة. بعض الناس، الإمام مالك أضاف عمل أهل المدينة، أضاف إلى هذه المصادر إجماع أهل المدينة، وهذا لا حرج فيه، لأن أهل المدينة عاشوا أكثر فترة تشريعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول أيها الكرام، بعضهم يريد أن يلبس الأمر على الإمام أبي حنيفة ويقول هو يأخذ بالقرآن والسنة لكن لا يعتد بأقوال الصحابة الكرام. هذا خطأ شنيع عند البحث وعند القراءة في مناقب الإمام وعند تأصيله لقضايا العقيدة، نجد أنه اعتمد القرآن والسنة وإجماع الصحابة الكرام وأقوال العلماء في هذا الميدان. ومن الطرائف أن بعض العلماء الكرام والأئمة من آل البيت كمحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين وأبو جعفر الصادق كان يلوم على الإمام أبي حنيفة بأنه يقدم الرأي على أقوال وإجماع الصحابة. فذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وهذا موجود في أكثر من كتاب في عقود الجمان، وفي أكثر من كتاب في مناقب الإمام. ذهب إليه فقال له محمد: يا أبا حنيفة، لقد حولت دين جدي وأحاديثه بالرأي والقياس. فقام أبو حنيفة بين يديه رضي الله عنه ثم قال لأبي جعفر: اجلس مكانك كما يحق لك حتى أجلس كما يحق لي، يعني خليك مكانك وأنا مكان إلى أن أبين لك، فإن لك عندي حرمة كحرمة جدك صلوات ربي وسلامه عليه في حياته على أصحابه. فجلس أبو جعفر ثم جثى أبو حنيفة بين يديه ثم قال لأبي جعفر: إني أسألك 3 كلمات فأجبني. فقال له أبو حنيفة: الرجل أضعف أم المرأة؟ قال: بل المرأة. قال أبو حنيفة: كم سهما للرجل وكم سهما للمرأة؟ قال أبو جعفر: للرجل سهمان وللمرأة سهم. قال أبو حنيفة: هذا قول جدك صلوات ربي وسلامه عليه، ولو حولت دين جدك لكان ينبغي في القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان، لأنها أضعف من الرجل. ثم قال: الصلاة أفضل أم الصوم؟ قال: الصلاة أفضل. قال: هذا قول جدك صلى الله عليه وسلم، ولو حولت دين جدك يا أبا جعفر لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، ولكن جدك أمرها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أقول أيها الكرام، الأئمة الأربعة أهل الاعتبار وأصحاب الشهرة جعلوا العقيدة مصادرها في القرآن، السنة، الإجماع، والعقل يبين ويكشف. ولذلك نحن نؤصل للمسألة ونتبعها إن شاء الله ببيان مفرداتها حتى تطمئن القلوب، وحتى لا يفتح الشيطان أمامنا بابا من الخلل العقدي. أسأل الله رب العالمين أن يصحح مسارنا، وأن يقوم اعوجاجنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الصواب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشريعة لزموا به هدي الرسول وغرزه وكما